الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله الصلاة والسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن العزاء، أو بتعبير آخر عن تعزية الحي في ميته. وقلت لكم إن معنى العزاء هو أن تحث الحي الذي ابتلي وأصيب في ميته على الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره، وذلك بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك قلنا أولئك الذين يذهبون إلى أهل الميت فينيحون ويفعلون ما لا يرضي الله إنما هم خالفوا المقصود من العزاء، إذ أن المقصود أن نهدئ من روع هذا الحي وأن نحمله على الصبر لا أن نحمله على الجزع. وقد بينت لكم موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه عز رجلا في ولده الذي مات، وقصصنا لكم قصة هذا الحديث التي جاءت تفاصيله عند النسائي وعند البيهقي بسند صحيح. اليوم إن شاء الله تعالى نضيف إلى ما قلناه أن التعزية هي مستحبة ولها أجرها وفضلها، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فللرجل أن يعزي وللمرأة أن تعزي، وكل منهما يعزي بالضوابط الشرعية التي أشرنا إليها وتحدثنا عنها. طبعا خير ألفاظ العزاء كما قال أهل العلم، وقد ذكروا بعضا من الألفاظ التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث ومنها ما لا يصح، أما أصح ما صح وهو ما ورد في صحيح البخاري، وردت بعض الألفاظ تحدد لك كيف تعزي الميت، كيف تعزي الحي في الميت. هذا كما قلت حديث جاء ذكره في صحيح البخاري وهو أصح ما ورد في ألفاظ العزاء، بنت كما تقول الرواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنتها تحتضر. طبعا بتتبع بعض الروايات وبتتبع بعض الألفاظ ظهر أن هذه البنت التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بناته صلى الله عليه وسلم هي السيدة زينب، أرسلت له أن ابنتها تحتضر، وابنته هذه هي أمامة. وأعتقد أنني في محاضرة حدثتكم من هي أمامة، وقلت لها حديث مشهور يتعلق بالحركات في الصلاة، هي التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة
يصلي وهو يحملها وقد تعلقت برقبته، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها. وقد كان لهذا الحديث كلام معنا في موضوع الحركات في الصلاة، خاصة فيما يتعلق بالحركات التي هي ليست لمصلحة الصلاة والتي هي ليست لضرورة. وقلت لكم وتحدثت معكم عن قصة أمامة التي طالت غيبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت مع أبيها وأمها في مكة المكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. وقلت لكم قصة أبي العاص وهو أبوها الذي كان على شرك، وكيف أنه أسر يوم بدر ثم أسر بعد ذلك وأرسل زينب وابنتها أمامة إلى آخر ما ذكرناه. قلت لكم إن في كلام السابق إن زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن أمامة تحتضر، ولا يفهم من هذا الحديث أنها قد ماتت، أنها كانت تحتضر. وأقول لك هذه العبارة لأنني سأبين لك لماذا قلتها. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ليقول لها: إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فكانت هذه الألفاظ التي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليعزي لأنها قالت تحتضر، فاعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ماتت. والحق أنها قد قدر الله لها أن تعيش، وعاشت زمنا إلى أن كبرت وتزوجت علي بن أبي طالب بوصية من فاطمة. ففاطمة حينما حضرتها الوفاة هي التي أوصت عليا إذا ما تزوجت فتزوج أمامة، اختارت له قبل أن يخبضها الله سبحانه وتعالى. ولم تكن جاهلة كنسائنا الآن اللي تقول لك ما انا عارف انا لما موت حتجاوز، انت عايزة مني ايه؟ سبحان الله، انت حجرة عليا وانت حية وانت ميتة، وتقول للراجل خلي بالك لو اتجوزت الهي ما تكسب، الهي ما تكسب انت، بضوح انت روحي، سبحان الله. جهل، هذا ضرب من الجهل والتخلف، هذا ضرب من الجهل والتخلف. فيعني اقصى شيء على الرجل ان يبقى عزبا، بل الاسلام لا يحبب هذا ابدا، لا يحبب هذا ابدا. فهي تعلم ان عليا سيتزوج سيتزوج، وهذا لا يعني انه كما يدعي الجهلاء كل لك شوف الراجل ما صدق لمراته مات راح يتزوج، شوف اللي كان عامل بيحبها. هذا كلام ان دل فانما يدلل على الجهل والتخلف. فهي توصيه انها اذا قبضت فعليا ان يتزوج أمامة، وقد نفذ علي بن ابي طالب وصيتها وتزوج أمامة، ولفظ الروايه يقول تزوجها ولم تعقب. ولم تعقب يعني ايه؟ لم تترك لها ولا له عقبا، يعني لم تنجب، ما خلفتش، ما كانتش تنجب، ما كانت منجبة ولم تعقب. فلكن انظر إلى ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال أهل العلم هذه أصح ألفاظ العزاء. العزاء ما تروح تقول تعزي تقول له البقية في حياتك، أي بقية هذه؟ أنا لا أدري أي بقية هذه. البقية في حياتك يعني معناه أن ربنا قبض هذا الميت وقد انتقص من عمره، واللي بقى يجي لك أنت. هذا الكلام يشير إلى الجهل. فكل نفس لها أجل ولها كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني ما بقاش لسه ساعة ولا دقيقة في حياة هذا الرجل أو هذا الميت. فقضية البقاء لله هذا قول مبتدع وقول سخيف يشير إلى حطة العقل وعدم الفهم. كذلك بعضهم درج على أن يقول البقاء لله، بعض أهل العلم قال هذا يعني لا بأس به، ولكن نحن نريد أن نسير مع السنة. فالسنة أنك تقول لهذا الذي قبض له ميت يعني لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار. ثم هذا الكلام حتى يحمله على أن يقول آمنت بالله ويرضى، فهو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وهذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى. هذه أصح الألفاظ التي وردت في العزاء، ويا ليتنا نحفظ ويا ليتنا نلتزم إن شاء الله تعالى. لما نأتي ونتكلم عن وقت العزاء، وتردد على ألسنة الناس أنه لا عزاء بعد ثلاث. هذا بالطبع لم يصح به حديث، ولا يجوز أن تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الثلاث تتعلق بالمرأة، وأن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. القضية في قضية الحداد، أننا لا يجوز لنا أن نحد على الميت فوق ثلاث، ولكن هل يجوز لنا أن نعزي بعد ثلاث؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. بعض ال طب خليها من غيرك عشان أعرف أتكلم عنه. فقل بعض الفقهاء رأى أنه فعلا لا عزاء بعد ثلاث، وقالوا إني الغرض من العزاء إنك أنت بتسري عن نفس الحي وتحمله على الصبر. نعم، فبعد ثلاث لا فائدة من هذا، يعني خلاص بيكون المسألة هبطت والوقت مر ونفس الحي قد هدأت، فإيش تكون الفائدة من العزاء بعد ثلاث؟ طبعا هذا كلام مفتوح، هذا كلام لا يقيده دليل. وأنا قلت لكم نحن دائما في قضايانا نحتاج إلى الدليل، فإن كان الدليل ينص على أنه لا يجوز أن نحد على ميت فوق ثلاث، لم يأتي دليل ينهى عن العزاء بعد ثلاث، لم يأتي دليل ينهى عن العزاء بعد ثلاث، وإنما الحق كما قال أهل التحقيق ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله أن المسألة تتوقف أولا على المصلحة، قد يكون من المصلحة أنك لا تعزيه إلا بعد ثلاث، قد يكون المصلحة هذا تتوقف على المقدرة، قد تكون ظروفي لا تسمح لي أن أعزيه إلا بعد ثلاث، فكيفما تيسر الأمر كيفما تيسر الأمر. وخير ما استدل به هؤلاء على هذا وأنه يجوز العزاء بعد ثلاث، الرواية التي أخرجها أحمد في مسنده وهي صحيحة على شرط مسلم، عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بيقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا في غزوة، يقول فأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم قال فإن قتل واستشهد فليكن أميركم، اللي يأخذ الإمارة من بعده جعفر، فإن قتل واستشهد فليكن بعد ذلك عبد الله بن رواحة. طبعا انت عرفت الغزوة دي كانت غزوة ايه؟ كانت غزوة مؤتة، اللي كان سنة كام مش عارف، كانت في شهر جماد سنة 8 هجرية. فخرج المسلمون بهذا الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا يقاتلون، وبين مؤتة وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعات وطريق طويل. فالنتيجة كما قال أو جاء في بعض الروايات، وجاء هذا اللفظ أحيانا مجملا مفصلا، أن الله سبحانه وتعالى قد زوى النبي لأرض، زوى الأرض لنبيه، يعني شافها بقت قدامه كده، فرأى مصارع القوم، شاف اللي بيحصل ومين اللي بيموت ومين اللي بيموت، ولذلك نعى للناس، نعى للناس وبينه وبين الجيش مفاوز مقتل الثلاثة، قال إن زيدا قد ولي وقد قتل واستشهد، ثم تولى جعفر فقتل فاستشهد، ثم تولى عبد الله بن رواحة فقتل واستشهد. وهذا من باب إطلاع الله سبحانه وتعالى للنبي على بعض غيبه، على بعض غيبه، وده اللي بيسموه غيب الحاضر. احنا بنقسم الغيب الى ثلاثة، غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. فغيب الماضي ما فات عنك ولم او ما سبقك ولم ترح، وغيب المستقبل اللي هو لسه هيأتي ولا نعلمه، وغيب الحاضر ما يحدث بعيدا عنك في مكان اخر، ده بالنسبة لك اسمه غيب ايه؟ غيب حاضر. انت لا تدري الان مثلا ماذا يحدث في الكويت او في السعودية او في طنطا او في بنها، ما انتش عارف، ده اسمه غيب الحاضر. فأطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الغيب. وهذا الحديث هو الذي جاء فيه تلقيب خالد بن الوليد بسيف الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تولى إمرة الجيش سيف من سيوف الله، اللي هو كان مين بقى؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ففتح الله له وعليه وعليه. عبد الله بن جعفر وهو راوي هذا الحديث وحدث به بالطبع بعد أن كبر، لأن وقت أن قتل أبوه كان صغيرا صغيرا، كان صبيا صغيرا. يقول: ثم خلاص الناس عرفت مين اللي مات ومين اللي مات ومين اللي مات، خلاص قضية ما فيها شك. فكان من الأموات جعفر ابن أبي طالب اللي هو يبقى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول عبد الله بن جعفر: فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لم يأتيها، قعد ثلاث أيام من غير ما يروح يعز. المشكلة قال أهل العلم: هذا لأمر ولحكمة ولفائدة يعلمها هو صلى الله عليه وسلم. ودي القضية اللي قالها كما قلت أهل التحقيق، إني قد تترك العزاء لغرض أو لفائدة أو لأمر أنت تعلمه، ولأجل هذه الفائدة أنت تؤخر العزاء، أن تؤخر العزاء. يعني مثلا أفترض أنني مات لي ميت وأنا أريد مثلا أن أمد يد العون لأهل الميت، وأنا مثلا فاضل على أول الشهر علشان أقبض 3-4 ثياب، فقلت أن أنا سأؤخر عشان لما أروح أخذ معايا. لا إشكال في هذا، ما هي المشكلة في هذا؟ فالمسألة تتوقف على المصالح والأحوال وعلى سعة الوقت كمان والظروف. قد يكون الإنسان في ضيق من وقته، قد يكون الإنسان هناك ما يشغله وليس هناك متسع للعزاء، ليست هي كارثة ولا مصيبة كما يعني يفعلها البعض. وما جاش وما راحش، طيب حاضر، طيب بس ما يموت له حد، طيب بس مش عارف ايه، سبحان الله. والجهل طبعا الذي تفشى بين المسلمين يفعل أكثر من هذا. فيقول: فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لم يأتينا، ما جاش، ثم جاءنا بعد ثلاثة راح. فقال: أين ابن أخي؟ كان جعفر له محمد وله عبد الله، هذا الذي يحدث بهذه الرواية. فيقول: فجيء بي وبأخي محمد ونحن كالفرخين، لسه صغيرين وفي نفس الوقت كمان كانوا خشين جدا. ولذلك كان له لفظ النبي في حديث آخر يقول: ما لي أرى أجسام ابني أخي ضارعة، ما لي أرى أجسام ابن أخي ضارعة، يعني زي تشوف كده بعض الأولاد تقول سبحان الله ما بيأكلوش ولا بتأكلوا أكلهم ولا فيه. ولذلك قيل له: تسرع إليهم العين، دايما محسودين يوم كانوا بسم الله ما شاء الله. وهقول لك اتحسدوا ليه، اتحسدوا ليه، العلة جاءت في هذا الحديث. فيقول: فجئت أنا ومحمد ونحن كالفرخين. فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الألفاظ مسح على رؤوسنا، والإخوات اللي خدوا منها أنه بيستحب المسح على رأس اليتيم. فقال وهو يمسك محمد: أما هذا فقد أشبه أبا طالب. كان محمد بن جعفر شبيه لجده أبي طالب، لأنه جعفر ابن مين؟ ابن أبي طالب، مش كده اللي هي. فمحمد ابنه كان شبيها بأبي طالب، بجده أبي طالب. يقول: وأما هذا، وهو يشير إلى عبد الله، فقد أشبهني في خلقي وخلقي. وكان لذلك كان هذا في فضائل، وهذه وردت في فضائل عبد الله بن جعفر، أنه كان من أشبه الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقة. يتحسدوا ولا ما تحسدوش؟ يتحسدوا والله، يتحسدوا. ولذلك دعا له النبي دعوة، ولما يجي يوم إن شاء الله نخطب لكم خطبة عنه تعرفوا قدر هذه الدعوة. إن النبي دعا له: اللهم بارك له في صفقة يمينه، في صفقة يمينه. ولذلك كان يعني لا يعقد صفقة إلا أربحه الله وبارك الله له فيها، وبارك الله له فيها. فالشاهد في هذه الرواية الذي استدل به أهل العلم هو أنه يجوز العزاء بعد ثلاث، إما لمصلحة ولشيء يراه المعزي، وإما لضيق ظروفي. ففي أي وقت تلتقي بأهل الميت فتعزيه إن شاء الله تعالى، وتقول له هذه الكلمات الطيبة التي ذكرنا آنفا في بداية حديثنا. في بداية حديثنا أهل العلم لافت بقى النظر إلى أمرين أو إلى بعض الأمور، إن أردت أن يعني الدقة في كلامي، تتعلق بقضية العزاء. الأمر الأول الاجتماع للعزاء. طبعا جرى عندنا العرف والعادة أننا نعد مكانا لنجتمع فيه للعزاء، بل إن من المصائب التي حلت على رؤوس المسلمين إنه بقى بيبنى الآن عند بعض المساجد مكان يسمى دار العزاء أو دار المناسبات أو دار المناسبات، وبالطبع هذا جهل بين، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وإحنا اتفقنا فيما قبل وقلنا إن دارس العلم الأصولي يفهم يقينا إني أننا إذا تكلمنا عن الأمور الدنيوية فعلم الأصول يؤصل لها قاعدة أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص بالحظ، ما لم يرد نص بالحظ، فالأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. فالناس راحوا عاملين الكباية دي، تيجي تقول لي الكباية دي بدعة، ده طبعا دليل على التخلف، لأن الأصل فيها الإباحة. أنت تريد أن تبدعها فينبغي أن تأتي لي بنص ينهى عن صناعة هذا الكوب، وأنا معك وأنا معك. زي بالضبط قلت لكم لما عاشرت بعض الجماعة المكفرة المتخلفين وقلت لكم إنهم أنكروا سفلتة الشوارع، وكان هذا من أعجب ما سمعت، وقال لك إن دي يعني مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة. مخالفة للقرآن قالوا لأن ربنا خلق الأرض كده، فيبقى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهو خلقها كده يبقى تسيبها كده، ولو كان عايزها أرادها متسفلتك خلقها متسفلتك، ده كلامهم. ويقول لك وهذا أيضا مخالف للسنة، النبي ما سفلت الشوارع عشان نيجي إحنا ونسفلتها. ده هذا ضرب من ضروب الجهل، لأن سفلتة الشوارع أمر يتعلق بأمور الدنيا والأصل فيها الإباحة، هي لا تحتاج إلى دليل، بل الذي يمنعها هو الذي يحتاج إلى دليل. ففطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الكلام عن الفطر وهي العقيدة الحنفية التي خلق الإنسان عليها، أو العبث في شيء قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لهذا المغفل الذي كان يحدثني، قلت له إذا أنت كفرت حينما ارتديت هذا الجلباب. قال لا طبعا لا بتكلم لا بالجلابية، أنت كفرت ووقعت فيما قلت. قال ولما؟ قلت له يا أخي ده ربنا خلق قطن، ما لبستوش قطن ليه؟ رحت مغير وعمله قماش وعمله مش عارف ايه، ربنا خلق قطن، لو عايز قماش كان طلعه لك على الصبر وماش ونمشي بالقاعدة بتاعتك دي بقى وان كده. فده كان هذا دليل التخلف، هذا دليل التخلف تخلف، فده دليل على جمود العقل والعياذ بالله. فقلنا ان الاصل في الامور الدنيوية الاباحة، ولذلك اذا اختلف اثنان في امر دنيوي فاباح احدهما ومنع الاخر، من الذي يطلب بالدليل؟ مش المبيح، المانع. ولذلك لما يحصل العكس ويجي المانع يقول المبيح أين دليلك؟ هذا دليل على جهله، هذا دليل على جهله. الأمور الدينية على العكس تماما، الأصل فيها الحظر، فمن أراد أن يدخل شيئا في الدين فعليه بالإيه؟ بالدليل. والدليل على أن الأصل فيها الحظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل ما أحدثت هو مردود عليك، فإن أردت أن تجعله من الدين فأنت مطالب بالدليل. ولذلك قلت إذا اختلف اثنان في أمر ديني في أمر ديني، فالذي يطالب بالدليل إنما هو المبيح وليس المانع، وليس المانع. فلو قال المانع للمبيح أين دليلك وحق له هذا، أما لو قال المبيح للمانع أين دليلك فهو جاهل، أنت اللي بتبيح، أنت اللي تضرب بالدليل. فالجعل دار مناسبات وأباحوا لأنفسهم هذا الأمر، نحن نطالبهم بالدليل. فلو جه يقول لي أنا بقى إيه دليل المنع عندك، يبقى راجل ما بيفهمش، يبقى حمار وفضيل بردعة. أنت اللي عملت، يبقى إن شاء الله تعالى أنت اللي تقول لي أين الدليل. أنت تفعل أمرا يتعلق بالعزاء وكذا وكذا، دي أمور دينية بحتة لا أستطيع أن نفعل فيها شيئا إلا بيه إلا بدليل، فأين دليلك على هذا؟ بل الدليل بقى ينقض هذا تماما، ينقض هذا تماما. طبعا عشان تبقى عارف، ليس من المستحب ان احنا نجتمع جميعا في وقت واحد علشان نعزي، بل الامر كما قلت لكم على الساعة، والتعزية لا تحتاج الى مكث وجلوس، زي ما قلنا بتروح بتشد على يده وتمسح على رأس اليتيم وتقول الكلمتين اللي قلناهم وتمشي، ياخدوا منك وقت قد ايه؟ فمحتاجين لمكان ليه؟ احنا محتاجين لمكان ليه؟ لكن طبعا عشان جابوا الشيخ حزنبل والشيخ شرف انطح ويقعدوا بقى كل واحد يقرا له مش عارف ايه، وبعدين تدور القهوه ويدور الدخان والمبتدعات، معلش يا بقوله والمبتدعات، يا ريت بيشرب الدخان وبس. ف يا لا اله الا الله، ما انا بقول لك اهو. فطبعا هذه كوارث ومبتدعات، وهذه مصائب، وهذه مصائب. فما في اجتماع للعزاء ابدا، بل اجتماع للعزاء بيرهق اهل الميت. طب احنا رايحين نشري عنه ولا نرهقهم؟ بما يجعل اهل الميت احيانا يضطرون الى ان بالطبع الناس قاعده ومعذره بقى في التعبير مستلوحه، واخد بالك انت، فيضطر اهل الميت طبعا يجي وقت الغداء وقت العشاء، فيضطر اهل الميت ان يقدموا لهم طعاما، فيبقى موت خراب ديار كما يقولون. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ ولذلك في رواية صحيحة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: كنا نعد لاجتماع للعزاء وصنع الطعام للمعزين من النياحة. يعني إذا كان الإسلام نهى عن النياحة كانوا بيعدوا إن دم زيه زي ليه؟ زيه زي النياحة، من النياحة. إن ما في الإسلام اجتماع العزاء أبدا، لا في بيت ولا في مسجد ولا في أي مكان، كل واحد يروح يعزي ويمشي، مش حاجة اسمها نروح نقعد. بل والغريب العجيب إن بعض الناس يعتب على من ذهب فعزى ثم انصرف، يقول لك يا أخويا جاي ملسوع على إيه؟ اقعد لما تكمل الربع، ربع إيه وثمن إيه يا راجل؟ الله يصلح حالكم، الله يصلح حالكم. ولذلك أنا عمري ما عزي في صدقات أبدا أبدا، لعزاء يبقى وقت ملاهي أهل الميت أروح لهم بيوتهم ولا واقف كده في دية ومع السلامة، لكن الصدقات وما يحدث. وبعدين هذه الأشياء ترهق أهل الميت، يعني هذا الميت أولا الذي مات تيتم أبناءه وكذا نصيب. لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، مصيبة مشغولين بيها، عندهم وقت يأكلوا ناس ولا يعادوا ناس ولا يستضيفوا ناس. سبحان الله، من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ ونيجي بقى كل الصراط بتكلف كذا، والشيخ تهاول على كذا، واللي بتهاولوا دول اخرتهم سودا ان شاء الله، واخد بالك، واللي جم عملوا القهوة عايزين كذا، واللي جم جابوا الفراشة عايزين كذا. كما قلت يعني نجمع عليهم مصيبتين، مصيبة الموت ومصيبة الغور، ويدفعوا اليتامى أولى بهذا، أو على الأقل نصنع للميت بهذه الأموال ما نص الشرع وما سوف نتحدث عنه على أنه ينفع الميت حقيقة حقيقة. لكن تبص تلاقي الميت كان مقصر في الصلاة، تروح تجيب له قارئ يقرأ، خد بالك، فهذه كارثة بكل المقاييس. فهو يحتاج إلى يعني ما يجلب له الأجر ويجلب له الثواب إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نفطن لهذا إن شاء الله تعالى. ضف إلى هذا أنه كما قلنا بقى أنه لا إحداد على الميت بعد ثلاث. إحنا صحيح ممكن نعزي نقابل نعزي لكن ما نحدش عليه خلاص، ما فيش بقى أحزان وما إلى هذا، خلاص نبتدي ننسى ونعيش حياتنا. ساجد يقول لك الخميس الكبير وقبل منه الخميس الصغير، وهو كان صغير وبعدين كبر، واخد بالك، وبعدين الأربعين. وتسمع بقى النساء الجاهلات، يعني الواحدة تستحق انها تعدم في ميدان عام بالبلخ على رأسها العاقل. انت تعب تعمل 40 ليه يعني؟ تعمل 40 ليه يعني؟ تقول لك افضل حد الأربعين الروح بتبقى ساكنة، فبنعمل 40 عشان الروح تمشي. بسم الله ما شاء الله، ايش العلم الصياد ده؟ وبعدين مناخير الميت بقى بتقع في اليوم 40، مش معنى مناخيره يعني في اليوم 40، حضرته مات شمام قبل ما يموت يعني، سبحان الله. النساء جاهلات جاهلات، تربوا فين مش عارف، وطبعا ما لقوش اللي ربيهم على دين، تربوا على موائد الجهل. يعني الواحد تربت على موائد الجهل. كلام للأسف الشديد بيدل على مدى انحطاط العقل، مدى انحطاط العقل والنفس، وان المتحدد هذه لا عقل، ويتبع للأسف في هذا نقطة إماعة، ويصدقها في هذا الكلام انه جاهل ما علمها شيئا. ولذلك مثل هذا الرجل يعني حسابه عسير، لان هذه الجاهلة هو مسؤول عن جهلها، هو مسؤول عن جهلها. كلكم راع وكلكم مسؤول، مش مسؤول انك تصرف وبس، انت مسؤول ان تعلم. ولذلك وانا اتحدث مع اخوانكم عن تفسير سورة النور قلت مما دعينا اليه، وهذا كلام قاله عمر وقالته ام المؤمنين عائشة، علموا نساءكم سورة النور. فقلت طيب نعلم النساء، طب ما نعلمش الرجال ليه؟ يعني اشمعنى سورة النور اتعلمها النساء وما تعلمهاش الرجال ليه؟ فراح واحد بعت لي ورقة كاتب لي طيب ليه، طب ليه النساء والرجال ما تعلمهاش ليه؟ وبدل ما هي نعلمها النساء انت بتقولها لنا ليه؟ قلت له يا ابني انت تسموا ازاي؟ تسموا المعكوس؟ فالرجاله بتقول لي علموا نساءكم سورة النور، مين اللي هيعلمها؟ يبقى انت الاصل ان انت ايه؟ الاصل ان انت ايه؟ هي كيف تتعلمها؟ مش علمه؟ الخطاب ليه وليك؟ يبقى هي كيف تتعلمها ان لم تكن، كيف تعلمها ان لم تكن انت عالما بها؟ فالاصل يكون علمها عندك. فالمرأة بتكتسب العلم منين؟ من الرجل، من الرجل. فالرجل اللي في البيت جاهل متخلف هتلاقيها جاهلة متخلفة، الرجل في البيت عنده علم هتلاقيها على علم، على علم. مش هي تبقى قاعدة تقول وين مناخير راسه والروح الساشر وهو قاعد ايوه بس ملوش لازم، سبحان الله العظيم. ايه ده وبس، ما عندناش وقت غير للهاع والباع والناع والاهل غلب، لا الزمالك احلى، لا اللي بقى ما راش غير كده وكاظم الساهر وعمرو دياب واخد بالك انت وشغاليه بس وديننا وحياتنا يعني ديننا اللي هيوصلنا للحال الأبدية والنعيم الذي لا يزول. أين نحن منه؟ تتكلم أي واحد ويقول ما عندنا وقت، عندنا شو عنده الساعتين والثلاثة يشجع كورة ويتفرج على هذا لكن كونه يتعلم ويعلم ما عنده وقت لهذا. هذه مصائب نحن معيشها، فهذه أيضا من المبتدعات الأربعينات والخمسينات، وابتدعونا بعد الوقت كمان الايه الثانوي. أتبص تلاقي في معاد في السنة راحت لابسة لك اسود، تروح تكلم الراجل سبحان الله. واحد بعد بيقول الاول كان اهل الميت بيسكنوا في بيت ضيق او في دور عالي، استناهم لما ينزلوا. ايه المشكله يا اخي؟ استناهم، مش قادر تطلع انت، استناهم لما ينزلوا. ايه المشكله يا اخي؟ ايه المشكله يا اخي؟ سبحان الله. والبيت ضيق وانا بقول لك خش الجالس من على الباب يا ابني وهتمشي دقيقه يا ابني. انتوا لكن انتوا اللي اتعودتوا على القعده، ده موضوع تاني، انتوا اللي اتعودتوا على القعده يا فاخترعوا بقى السنوين كمان تيجي معاك في السنه تلاقيها لابسه اسود وقلبه وشها وعايشه دور الغم. سبحان الله، شربال مراتك لك اصل السنويه بتاعت ابوها. سنويه ايه يا ابني؟ هو كان مقدم على الجامعه؟ سنويه ايه وكليه ايه؟ ايه الخيمه اللي احنا فيها دي؟ سبحان الله العظيم، كلام جهلي كده ما انزل الله به سلطان، حاجات بتخلي الانسان يتقيأ على التخلف اللي احنا عايشين فيه. للأسف الشديد يعني. طيب هي طول السنة دي ما ضحكتش، ما كلتش، ما شربتش، ما تفسحتش، ما شافتش تلفزيون، ما بس هي مش فاهم انا ايه ده، مش فاهم انا ايه ده التصنع ده وال هقول ايه، هقول ايه، سبحان الله العظيم. فهذه كلها من المبتدعات، فما فيش حداد على ميت فوق ثلاث، فوق ثلاثة إلا التعزية زي ما قلنا وقتما يتيسر لك. بيتبع أهل العلم السؤال عن الدفن والتعزية بسؤال مهم، وهو موضوع نبش القبور ونقل الميت. بعد ما دفننا وعزينا، هل يجوز ان احنا نعود فننبش قبرا وننقل الميت الى مكان اخر؟ اهل العلم وابن القيم قال كلام كلمتين حلوين كده، وقالهم ابن حجر عليه رحمة الله، قالوا اني نبش القبر ونقل الميت لا يجوز الا اذا كانت هناك مصلحة يراد تحقيقها، سواء كان ذلك للحي او كان ذلك للميت. يعني احنا رحنا دفننا الميت، وطبعا عرفنا ان احنا اما قبر واما لحد. القبر قلنا يجعل مستلقى على ظهره وقدمه للقبلة، اللحد بيبقى وجهه للقبلة على شقه الايمن الايمن. واللي بيدفن زي ما الاخ سأل المره اللي فاتت بيعمل ايه، قلت بيحطه ويقول بسم الله وعلى مله رسول الله، بس اكتر من كده ما بيعملش، مش المساله مش محتاجه اي كلام، يجي الميت حطه بسم الله وعلى مله رسول الله بس، ونهيل التراب. طيب اللي دفن ده وقع منه شيء ثمين، خلاص هذا وقع منه خلاص وقفلنا، ننبش ننبش لان دي مصلحة تعود على الحي الحي خلاص. القبر اللي اتدفن فيه روحنا لقينا ارض حفرين ودفنين، ثبت انها ملك لرجل، وهذا الرجل يريد ان يبنيها او كذا او كذا او كذا او كذا، ولم يأذن لنا في الندب. ننبش ونطلع ننبش ونطلع ننبش ونطلع، هذه مصالح ليه؟ مصلحة ليه؟ مصلحة الحي، مصلحة الميت. الميت ان اكتشفنا ان دفننا الميت ووسط نصارى وسط يهود خلاص، او مع اخر ثبت كفره خلاص، لمصلحة ان احنا نعمل ايه؟ ننقله لا يكون في جواره باي حال من الاحوال، او حدث في القبر مثلا ضربت مصورة مية، ضربت كذا ضربت كذا خلاص، وأردنا أن نخرج هذا الميت ننقله إلى مكان آخر، لا شيء في هذا. يعني عملوا الكلام ده في قبر عبد الناصر، المجاري ضربت، وهي ما فيش حاجة تضرب غير المجاري يعني، أنا متأكد من كده، المجاري ضربت عليه فاضطر يشيله ويطلع المجاري، خد بالك أنت، وأنت عارف ليه بقى، ليه بالذات المجاري تضرب في القبر ده يعني، فالمجاري ضربت، فدي مصلحة لمين؟ للميت للميت. وبيستدل اهل العلم على جواز نبش القبور، احنا قلنا في هذه المساله ان احنا نحتاج الى دليل، لان ده امر شرعي اهو، نحتاج الى دليل. بيستدل على هذا بحديث ورد في صحيح البخاري، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، بيقول لما كان يوم احد قال لي أبي في ليلتها، تعرفين أنه أبو عبد الله بن حرام الصحابي المشهور، والنبي قال فيه أنه إن الله، وقال لجابر إن الله كلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال يا عبد الله تمنى عليه، وذلك بعد أن استشهد في غزوة أحد. في يوم واحد في ليلتها صبح الغزو بالليل بقى، عبد الله يقول لولديه جابر يا ولدي إني لا أراني إلا مقتولا، أنا صبح هغزو أحارب وأنا عارف إن أنا هموت. كان قادر يقول له طب عليها الطلاق، ما أنت خارج هتموت، لا 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 خليك قاعد بقى. او هو يقول بدل لان فيما جعله يشعر بهذا. ابن حجر بينقل عن الواقدي في وهو يشرح هذا الحديث ان الواقدي ذكر رواية ان عبد الله بن حرام رأى في منامه احد الذين استشهدوا في غزوة بدر كان اسمه بشر، فقال له يا عبد الله انت قادم علينا بعد ايام، وكانت بعد ايام دي غزوة احد، فجاله في المنام كده قال له انت قادم علينا بعد ايام قد حصل. فايقن عبد الله بن حرام ولد جابر انه سيكون في عداد الشهداء، خاصة انه بعد ما رأى هذه الرؤية ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره به رأيت في منام فلانا قال لي انت قادم علينا بعد ايام، فقال له النبي يا عبد الله سترزق الشهادة. شوف الاسلام بيجعل الشهادة ايه يا سلام، النهاردة بيسموها ايه خراب بيت، ولك الوحشين المتكلفين المتزمتين التعبانين دول عمال يقول الجهاد الجهاد العيال تموت يعني يلا ويتخرب البيوت، فخلاص بقى الاستشهاد عندهم خراب بيوت، فيستشهدوا ليه؟ يستشهدوا ليه؟ فبقوا منعاك وبقول يا ابن اللي فيه، لان الشهاده بقت عندهم خراب بيوت فبقوا منعاك. لكن المسلمين الاوائل الشهاده عندهم رزق، هيرزقوا ايه؟ انت عايز ايه بقى تاني بقى؟ الجنه. فالنبي يقول كان ابي يقول لك يعني اموت انا ما اروحش بقى شوف لي بقى ايه، وكان يجي له استطلاق في البطن بقى ويقعد بقى الشهاده اهلا وسهلا ومرحبا. ولذلك هو اللي خلى يعني طالبان رجاله وبيضربوا الامريكان دلوقتي على عفاهم ايه حبهم للشهاده، مش فارقه معاه يعني كل الشعوب خافت وكله عمل كده، واللي جاله استطلاق في البطن واللي يقول لهم مش انا ليه؟ لاني خلاص امسكوا في الحياه الدنيا. لكن حركه طالبان مش فارقه معاه ايه الامريكان ما يقولها هيعملوا ايه يعني؟ هيموتني والله خدمني، هي قضيته كده خدمني يقصر لي الطريق للجنه خلص، وهو يعلم انه مهما لو قعد يدك الامريكي اناء الليل واطراف النهار طول ما هو له اجل مش هيموت، ولو ما لوش الامريكي واجله جه هيموت. خد اللي ربنا قال اينما تكونوا يدرككم الماء ولو كنتم في برود المشيات، ولذلك لا يقولوا اللي يقولوا لنا الجهاد هتموت، وانت لما جهدتش مش هتموت، ربنا يخيبك دنيا واخر، يعني انت لما جهدتش مش هتموت، ولذلك ده اجل يا ده اجل. ولذلك جايبين واحد من قوات طالبان والله في لندن اسمه مفهوم، ما عرفش سمعته ولا لا، في لندن قالوا لي الصواريخ وال ايه الاخبار؟ قال لهم كم طياره جت رمت كم صاروخ واعلى منهم واحده ومش بس تاني ولا حاجه، ايه اللي الدنيا كلها الامريكان بيضربوا ولا والناس دي قاعده ولا حاطين الامريكان حتى في بالهم، شويه كلاب وشويه عمالين يلبوا خلاص بس يلبوا يعني ايه اللي هيكون بقى يعني؟ وهو يموت راجل، ولما ولذلك لو ماتوا كلهم كده سنظل نذكرهم انهم كانوا رجالا احسن ما يعيش ها نعامة زي اللي احنا عارفين ان هم نعام كويس قوي، ولا انتم مش عارفين؟ عارفين تتكلموا كمان معلش انا اعذركم معلش انا اعذركم سبحان الله ده اجل. فشوف سبحان الله العظيم اللي يعرف جابر الله يموت ويروح برضه سبحان الله، والنبي يسمي موته ده ايه؟ رزق، يقول له سترزق الشهاده. فيقول للولد وعبد الله بقى يصيح الصبح احنا رايحين نقاتل، فيقول له بالليل كده لا اراني الا ايه مقتولا ولا اترك اعز عندي من رسول الله. شوف الكلمه عايز اقول له اعز خلق الله الي يميل النبي، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي مزعلاني ان انا هسيبه بس هو يعلم ان هم هيتقابلوا قريب يعني خلاص، ففي الجل ان شاء الله ولا مش هتقابله في الجل خلاص. فيقول له وان علي دينا فوفيه، هذه بقى اهم حاجه عنده، هذه دينا فوفيه واوصيك باخواتك خيرا. ليه؟ قال له 9 من البنات. كان قابل بقى جابر يقول لك يا اللي هتقدموا مين ليهم زلمه ولا دلوقتي يقعدوا يسخنوا الناس ضدنا. شوفوا السنديه المتحجرين دول عايزين اكتبوهم. شوف عيالك انت قدموا والتاني يمشي يبص لي ويكرهني. يا عم خليكم انتوا قاعدين ودونا احنا. احنا مش تابعين والله. ودونا احنا. احنا بعين بعين عيالنا زين. ودونا احنا. والله ودونا احنا. وانا بحلف بالله يا ليتهم يفتحون الباب. ودونا احنا. مش عايزين تخليكم قاعدين. خلي لكم الدنيا اركنوا اليها. بس ودونا احنا. سبحان الله. لكن هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اه والله. فسبحان الله. كل البنات صيك باخواتك. ولذلك هو فعلا عمل بالوصية. لما ذهب فتزوج والنبي يسأله حديث البخاري تزوجت بكرا ام ثيبة يقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ثيبا. يقول له يا جابر ده بعد ما مات ابوه هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فاول ما تجوز تجوز ثيب تجوز بكر ليه؟ لان الثيب بقى خلاص شبعت لكن البكر لسه بقى عايز يطلع ويلعب كده. فيعني فقال له يا رسول الله إن عبد الله قد هلك مات وترك لي 9 من البنات فما أردت أن آتي لهن بمثلهن. طبعا جيت بكر زيهم عيالة طلوس وسطيهم. فجئت لهن بمن تقوم على شؤونهن وتمشط لهن شعورهن. راح جاب لهم أم عشان إعمالا لوصية أبيه إنه أصاب أخواته. أصاب أخوات أم كان فيها خير خير في الأب وفي الأبناء. أم فيها خير لأن عندها دين. إحنا بقاش في خير مش في دين. كل واحد بنقول الله نفسه عشان ما عندناش دين. فسبحان الله. فيقول له ديني ويقول له أخواتك أخواتك خلاص ويوصي بهذا. فيروح عبد الله يقاتل فيقتل يقاتل فيقتل. يقول فلما قتل دفن هو وآخر في قبر واحد. طبعا في رواية صار واحد من هو هذا الآخر فقد بالك كان هو عمرو بن الجموش اللي كان أعرض وبرضه أصر يخرج للجهاد في سبيل الله. مش كان زي الحيطة وقاعد يلوح زي النساء ها ومش جواه ويستنكر خد بالك انت لا أعرض ممن عذر الله ويصر الخروج على الجهاد. والنبي يقول له يعني انت ممن عذر الله. وكان ليه 4 من الاولاد عمرو بن جموح ده يقولوا قد كفوناك ابدا لا تبخر. والنبي يقول له يعني انت ممن عذر الله. يبكي يبكي مش انه خارج انه بيقعدوه لانه راجل. فيقول له يا رسول الله اريد ان اطأ الجنه بعرجاتي. هو فاكر لما هيستشهد هيخش الجنه وهو اعرج وقتل واستشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته يطأ الجنة برجله سليمة. لأنه مش هيخش أبدا معه. ما يخش واحد يتعلم معه رجل أبدا أبدا. فكان عمرو بن الجموح زوج أخت عبد الله اللي هي عم الجابر. يعني كان جوز عم الجابر بالعرب زوج أخت عبد الله. وكان صديقين عبد الله وعمرو بن الجموح كانوا الاثنين اصدقاء. ولذلك لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في دفن شهداء احد قال اجمعوا. دي روايه اخرجها ابن ابو شيبه وصحيحه. قال اجمعوا بين عبد الله وبين عمرو فقد كانا صديقين وسيكونان في الجنه مع بعض في الدنيا ومع بعض في الاخره. فاجمعوا منهم كده اجمعوا منهم كده. طبعا الحديث اللي انا هقوله ده حديث استغرب له المحدثون وحتى الان لم يكشف النقاب عنه. ان جابر قال دفن ابي مع اخ. عرفنا من الاخ اهو مثال ليس عليه غبار. يقول فلم تطب نفسي ففتحت عليه بعد 6 النبش قبره كده بعد 6 فوجدته كما هو يوم أن دفن لم يتغير فيه إلا شعرات في لحيته زي ما هو زي ما هو ونقله إلى مكان آخر. حتى اليوم مش عارفين ليه هو قال لم تطب نفسي وهو نقل أبوه ليه؟ حدش عارف حتى اليوم، حتى اليوم. ولكنه يعني نبش القبر ونقل أباه، وما كان ليفعل أمرا إلا إذا كان جائزا، إلا إذا كان جائزا. فأخذوا من هذا جواز نبش القبور خلاص إذا كانت هناك، إذا كانت هناك مصلحة تعود على الحي أو تعود على اللي إيه؟ تعود على الميت، تعود على الميت. بيبقى لينا إن إحنا نستكمل بعد هذا بقى ونتكلم عن أمرين هامين. أولهما ما ينفع الميت بعد أن مات، اللي ينفعه، ودي هنقسمها إلى أقسام، هنقسمها إلى أقسام وهنقولها في حينها. وبعد كده هنتكلم عن زيارة القبر بقى، زيارة الميت في قبره، وموقف النساء من هذا، وموقف النساء من هذا. وده اللي حبيت، لو حبيت تكمله وتستكمله معانا يبقى إن شاء الله تعالى هتجيني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقد. نعم سبحان الله. إيه والله ما سمعك شيخ محمد، زعق شوية أسمعه بس. إيه الحكومة. طب بتسألني ليه؟ لما تشيلها انت تقول لي انا شلت فهي حكمك، لكن لما الحكومه شالت ما تسالنيش، ما تسالنيش، ما تسالنيش. وانت عايز تلزم الحكومه بالشرح؟ بتسالني ليش يا محمد؟ الله يرضى عليك. الحكومه اللي شالت، طب انا اعمل لها ايه؟ ها هي هتشيل القبه، جاي تيجي يشيلني ويشيلك، يعني هتقول له تسالني يا راجل لما تشيل انت ولا يشيل غيرك؟ تسالني، لكن لما تقول الحكومه ما تسالنيش. ماشي، ما تسألنيش برضو اللي شريت الحكومة. لا احنا اتكلمنا والمحنا عن هذا من قبل، كنت انت فين؟ اتكلمنا في هذا الموضوع واحنا بنتكلم عن حكم الجلوس على القبر والاستكاء على القبر، واحنا على طول متكلمين عن المساكن الموجودة داخل المقابر، مش كده ولا ايه؟ كنت انت فين؟ كنت شنا؟ سامحك الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. نقولنا في أي حتة، رجع تسألني فين؟ أي حتة. نعم خالد بن الوليد إن شاء الله. انا قلت مش حديث، ما انا قلت، انا قلت النهارده والله لو رجعت شريط تسمع، لو رجعت شريط والله تسمع ان انا قلت، انا قلت والله، انا قلت، انا قلت هذا الكلام قاله الفقهاء ولكن لم يصح حديث بهذا، انا قلت لم يصح حديث بهذا، قال العباره لو رجعت شريط تسمع بالظبط. تمام، بلاش اشرب، اشربوا انتوا يعني كل ما اربع بوز.